بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع قواعد الشيخ العثيمين التي ذكرها في شرح الممتع الأصولية والفقهية والفروق والتقاسيم. قال رحمه الله تعالى: التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فإن كان فيها حد فكفى بعقوبة، وإن كان فيها كفارة فكفى بها عقوبة. فالذنوب إما أن يرد فيها حد فنكتفي بهذا الحد، وإما أن يرد فيها كفارة فنكتفي بهذه الكفارة، أو لا يرد فيها لا حد ولا كفارة. فحينئذ إذا رأى الإمام أن يعاقب العاصي وأن يعزر العاصي بأي لون من ألوان العقوبات فله ذلك، إما أن يسجن، إما أن يضرب، إما أن يهجر، إما أن ينفي. كل هذه الأشياء إنما مرجع على ولي الأمر إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. نعم، كيف؟ لا، يقول تقصد يعني هو يجب عليه؟ لا، حسب رؤية الإمام، لكن هو كان يقول يعني يجب التعزير، يتعين التعزير في كل معصية كذا وكذا، يعني أنه لا يكون في ما له حد وما فيه كفار، يعني موجب التعزير. وإلا فالتعزير ليس واجبا بمعنى أنه يلزم به الحاكم، إنما مرجع التعزير إلى الحاكم، مرجع التعزير إلى الحاكم. فيكون موجب التعزير هنا عدم ورود حد ولا كفارة. نعم نعم. اي نعم. لا، التعزير عقوبة مو بقضاء، عقوبة يعني عقوبة. نعم، القاضي لو حكم بها يبقى يتعين تنفيذ ذلك، لكن هل يجب عليه؟ لا، حسب العاصي. هناك من العصاة من يحتاج الى تعزير، وهناك من يحتاج الى النصح، يختلف. قال رحمه الله: ما يعتقده الإنسان حلالا ولو كان كافرا فإنه لا يلزم بحكم الإسلام فيه، وإذا كان ذلك في حق الكفار ففي حق المسلمين من باب أولى، فيما ذهبوا بتأويل سائغ. أما من عاند كإنسان مسلم يأكل خنزير ويقول أنا أعتقد أنه حلال فلا نقره، لأنه مجمع عليه، ولا يمكن لأي إنسان أن يحلل لحم الخنزير بأي مصوغ، ففرق بين هذا وهذا. يعني إما يعتقد الإنسان حلالا ولو كان كافرا فإنه لا يلزم بحكم الإسلام فيه، يعني نحن لو دخل هؤلاء القوم في حكمنا والتزموا أحكامنا فما يعتقدونه حلالا، مثل مثلا شرب الخمر وكذا، فلا نلزمهم بحكم الإسلام فيه. أما ما كان حراما عندهم فلا نلزمهم بحكم الإسلام، مثل الزنا، فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على يهوديين فحكم إليه لأنه عندهم حرام. أما ما كان مباحا عندهم يعتقدون إباحته فإن الإسلام لا يعاقبهم عليه ولا يلزمهم بحكم الإسلام فيه. كذلك في حق المسلمين، إذا ذهب إلى شيء من المحرمات أو المنهيات لكن لم يثبت عنده تحريم ذلك لتأويل يراه، هذه المعاملة من البيوع مثلا هو يراها جائزة، أنت تراها حراما والحق أنها حرام، لكن عنده دليل بنى أمره على ذلك، فحينئذ فإنه لا يعذر طالما أنه يعتقد حل ذلك بتأويل بتأويل سائغ. طيب، الشريعة والحمد لله شاملة لكل شيء، لكن من الأشياء ما تنص عليه الشريعة بعينه، ومن الأشياء ما يكون داخلا تحت قاعدة عامة من قواعد الشريعة. ولقد أخطأ من قال إن النصوص لا تفي بعشر ما يحتاج الناس إليه، بل نقول إن النصوص وفية بكل ما يحتاج الناس إليه، ولكن منطوق ومفهوم، ولكن نص وقياس وإجماع، ولكن من الأشياء ما هو منصوص عليه ومنها ما يدخل تحت القواعد العامة يدركها من رزق علما وفهما. إذن الشريعة تستوعب كل شيء يا إخوان ولا لا؟ تستوعب كل مسألة صغيرة أو كبيرة. لكن ما الشريعة حينما نقول تستوعب كل شيء؟ هل الشريعة النص المباشر؟ يعني لابد أن يأتي النص المباشر في ثورة 25 يناير مثلا، لابد أن يأتي النص المباشر مثلا في الهيروين او الكوكايين، لازم؟ لا، وإنما يدخل تحت المعاني. فالإسلام حرم الخمر، وما الخمر؟ كل ما خمر العقل واذهبوا على وجه اللذات والطر. طب كان الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف معينة، من أصناف معينة، مائع أو متخذ من عسل أو طمر أو إلى آخره، أو نبيذ اشتد فأدى إلى سكر. الآن إحنا عندنا قد يكون الخمر هذا بودرة، قد يكون حقنة تحقن، قد يكون شيء من هذا، فهذا يلحق بالأصل، وهو كل ما خمر العقل على وجه اللذة والإيه والطر. تحريم الخبائث، نصت الشريعة على بعض الخبائث فنقيس عليها كل ما ورد خبثه عند الناس فنقول الله حرم. زي الدخان مثلا، الآن نقول الدخان حرام ليه؟ هل النبي قال الدخان حرام؟ ما قال النبي التدخين حرام، لكن قال النبي لا ضرر ولا ضرار، قال الله ولا تقتلوا أنفسكم، قال الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. يبقى هل الوصف هذه، الأوصاف التي حرم بها الإسلام كل هذه الأشياء، تنطبق على الدخان ولا ما تنطبق؟ تنطبق، فهي التهلكة وهي الموت وهي المضرة لك وللآخرين إذا تدخل تحت الأصول العامة. ولهذا عادت الأدلة كلها إلى قال الله قال الرسول، قول الصحابي إلى قال الله، العرف إلى قال الله قال الرسول، المصالح إلى قال الله قال الرسول، كل هذا إلى قال. طب واحد يقول لك المصالح مرسلة هي عارية عن الإلغاء والاعتبار، إذ كيف تدخل في قال الله قال الرسول؟ كيف تدخل في قال الله قال الرسول؟ نقول النص المباشر عاري عن اعتبارها أو عاري عن الإلغاء. سكوت الشارع عندنا دليل إباحة، والمقصد العام للشريعة دليل استحباب أو قد يجب، بمقصد عام في الشريعة ودليل عام في الشريعة يؤدي إلى ذلك. فكل لفظة طالما أن انتسبت إلى دين فإن ذلك يدخل تحت النصوص، لكن النصوص منطوق ومفهوم، هذا واحد. اثنين، لا منطوق ولا مفهوم، ولكن يقاس عليه لجامع العلة المسائل التي لا حصر لها. أيضا قال الكتاب أقوى الأدلة ثم السنة ثم الإجماع. لماذا الكتاب أقوى الأدلة؟ لأنه قطعي الثبوت، أما السنة منها ومنها، هذه واحدة. الأمر الثاني أن السنة فرع عنها ولا يتقدم الفرع الأصل. ثم الإجماع، والإجماع لابد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، لازم أجمع المسلمين على كذا، فلابد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة. وأصلا الإجماع هو نص الكتاب والسنة، ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصليه جهنم. إما معلوم النص يعني اللي بيعتمد عليه الإجماع، إما معلوم وإما خفي على بعض الناس، وإلا فلا يمكن أبدا أن يوجد إجماع بلا مستند في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن كثيرا من المسائل ما قد يحكى فيه الإجماع وليس كذلك، بل هو مصادم للكتاب والسنة. لكن من حكى الإجماع بحسب علمه، فلما لم يعلم مخالفا وكانت الجماهير على ذلك في بيئته حكى ذلك أو نقله تقليدا. فكم من المسائل التي قد يحكى فيها الإجماع ولا نقول ليست مجمعا عليها، ليس مجمعا عليها، بل مخالفة لنص الكتاب والسنة، بل مخالفة لنص الكتاب والسنة. ومن هنا مسائل رجحها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ما قد ذكر في الإجماع، مثل مسألة الطلاق في الحيض، مثل مسألة الوقوع الطلاق ثلاثا ثلاثا أو كذا، فإنه لم يهب أن يقال في ذلك إجماع، لأن الإجماع ليس إجماعا حقيقة في ذلك، وإن حكي في ذلك هذا الأمر لكنه ليس الإجماع المعروف عند علماء الأمة. قال كل عقد على محرم فهو باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، أي محرم تعقد عليه عقدا فهو باطل. قاعدة معروفة عند الفقهاء، يقول قاعدة معروفة عند الفقهاء، إذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل ينزل على وجه صحيح أو يلغى كله؟ في خلاف. إذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل ينزل على وجه الصحيح أو يلغى كله؟ في خلاف. كلمة ما اتفق عليه قد لا يكون اتفق عليه لكن راجح فلو كانت القاعدة إذا تضمن العقد وصفا محرما فيه بند محرم، هل العقد كله يلغى أو يلغى هذا العقد مع صحة الإيه؟ يلغى هذا البند مع صحة العقد؟ هذا عائد إلى مسألة النهي يعود إلى الأصل والركن والشرطي أو يعود إلى خارج إيه؟ أو يعود إلى خارج عنه. نعم. كيف يعني؟ إذا وصف العقد بوصف على خلاف كيف هيوصف العقد بخلاف وصف يعني مطبوع عليه؟ إذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه كيف يعني؟ هو لما اتفقوا على شيء كان عقدا، هذا العقد له وصف عنده ده صورة أخرى كيه؟
صورة على الوصف
بناء على غير إيه؟ يبقى مش عقد، العقد اللي تم الاتفاق عليه وتم تحريره بينهما. ها؟ اقرأ اقرأ الكلام نفسه.
اشتريت منك هذا البيت 100 ريال، فأنا الآن صدقت معين بره الدين، ويقال إن هذا بيت. يعني ليس على
التأديب. الثاني من أول الكلام.
فإذا استأجرت منك هذا البيت بمئة ريال، أنا الآن استأجرت معينا بما في الجنة، ولا يقال إن هذا بيت لأنه ليس على التأديب، فالبيع إذا لابد أن يكون على التأديب. ولهذا لو قال قائل بعت هذه الدار لمدة سنة بألف ريال لم يصح هذا العقد على أنه بيع لأنه ليس على التأديب، وهل يصح على أنه إيجار؟ هذا البيع على قاعدة معروفة عند الفقهاء، إذا وقف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل ينزل على الوجه الصحيح أو يلغى كله في خلاف؟
يبقى هنا إذا العقد ما وقع صحيحا من أصل الوصف ذاته ليس وصفا صحيحا، لكن هو يريد أن يقول هم سموه اسما آخر، يعني هو إيجار فسموه بيعا، أو هو بيع فسموه إيجار، فهل هنا هيبطل باعتبار الحقيقة إن هو ليس بيعا فيبطل إيجارة فيصح إيجارة ويبطل بيعا، أو بيع مثلا فيبطل وهكذا، أو أنه يصح على وجه صحيح؟ نقول أنت استأجرت تبعت الدار لمدة سنة خلاص، بتقول بعتها لمدة سنة بكذا، فنعتبر دي إيجار فنمشيها إيجار، يبقى الثمن ده مقابل الدار دي سنة اسمها إيجارة مش اسمها بيع، يبقى فقط هنغير العنوان فنخليه بدل ما بيع يبقى إيجارة، ولا هنعتبر اللفظ بتاعهم وبالتالي نقول ده باطل، اعملوا عقد من جديد واخد بالك، وهو عقد إيجارة أو عقد بيع. بس العبارة هنا لا تفي بالمراد هذا، يعني إذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه لا، يبقى إذا هما ما وصفوش حاجة في دلوقتي، لكن نقول إذا كانت حقيقة العقد أو كان الوصف العقد شرعا خلاف ما وصفه المتعاقدان فهل يمضي يعتبر هنا الاعتبار الشرعي أو يعتبر هنا الاعتبار العرفي عندهم؟ نعم. ديانة لا يلزم فيه كتابة، قضاء يلزم فيه الكتاب، القاضي مش هيسمع منك إلا بحاجة مكتوب، أما ديانة بينك وبين الله خلاص فهذا يمضي بكلمة، لو أنت معه في سيارة أو في تليفون قلت له بعتك كذا وهو قال قبلت مضى ذلك بينك وبين الله، لكن طبعا من غير كتابة القاضي مش هيسمع لك. كيف رجع؟ لو انت بعت له حاجه ورجعت فيها عليك اسم، لم يعد لك، هذا ليس في ملكك اصلا، او العكس ايه المشتري اللي رجع ما يرجعش خلاص، هذا لازم طالما انا اكلت السماعه او تركته من مجلس العقد إنما لو في مجلس العقد ورجع أحدكم ما لا إشكال فيه.